الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى ما ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا في النجاة قسم المنطق في صفحة 29. يا أخوان، لا مش هون، أنا بعد عمل كده هون. قال ابن سينا: أما الذائعات فهي مقدمات وآراء مشهورة، محمودة، أوجب التصديق بها، إما شهادة الكل مثل إن العدل جميل، وإما شهادة الأكثر، وإما شهادة أوجب التصديق بها، إما شهادة الكل مثل إن العدل جميل، وإما شهادة الأكثر، وإما شهادة العلماء أو شهادة أكثرهم أو الأفاضل منهم فيما لا يخالف فيه الجمهور. وليست الذائعات من جهة ما هي حط كسرة على وليست الذائعات من جهة ما هي مما يقع التصديق بها من الفطرة، فإنما كان من الذائعات، يقول ابن سينا، ليس بأولي عقلي، فإنها غير فطرية، ولكنها متقررة عند الأنفس، لأن العادة تستمر عليها منذ الصبا، وبما دعا إليها محبة التسالم والإصلاح المضطر إليهما الإنسان، أو شيء من الأخلاق الإنسانية مثل الحياء والاستئناس، أو سنن قديمة بقيت ولم تنسخ، أو الاستقراء الكثير. وإذا أردت، يقول ابن سينا، وإذا أردت أن تعرف الفرق بين الذائع والفطري فاعرض قولك، حركون يا إخوان، فاعرض قولك: العدل جميل والكذب قبيح. فاعرض قولك: العدل جميل والكذب قبيح على الفطرة التي عرفنا حالها قبل هذا الفصل، عليكم السلام، وتكلف الشك فيهما، وتكلف الشك فيهما، تجد الشك متأتيا فيهما، فيما في قولك: العدل جميل والكذب قبيح، وغير متأتم، حركوه، وغير متأتم في أن الكل أعظم من الجزء، وهو حق أولي، وهو حق ماذا؟ أولي عقلي. حركوها يا إخوان، أولي عقلي، حركوها، أولي عقلي، حطوا بين هلالين. نفس تصور أجزاء القضية، نفس تصور أجزاء القضية اللي هن طرفي النسبة، نفس تصور أجزاء القضية طرفي النسبة علة للحكم والعلم بالنسبة، نفس تصور أجزاء القضية طرفي النسبة علة للحكم ولا علمي بالنسبة. ثم إن الشيخ الرئيس قد فسر الفطرة في مقام آخر وقال: أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو بالغ عاقل، لكنه لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة، لكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها الخيالات، ثم يعرض منها على ذهنه شيئا ويتشكك فيه. شوفوا يا أخوان، شاهد المحسوسات وأخذ منها الخيالات ثم يعرض منها على ذهنه شيئا ويتشكك فيه، فإن أمكنه الشك فالفطرة لا تشهد به، وإن لم يمكنه الشك مثل الكل أعظم من الجزء فهو ما توجبه الفطرة. شيخنا الأستاذ الشيخ السبحاني حفظه الله قال: يلاحظ على كلام الشيخ أنه لو صح تفسير الفطرة بما ذكره لأصبح حسن الإحسان وقبح الظلم، أو حسن جزاء الإحسان بالإحسان وقبح جزاء الإحسان بالسوء من الفطريات التي لا يشك فيه أحد، مع أنه هذا لا يلتزم به الإنسان. فإن الإنسان مهما كان بسيطا، عم توضح المطلب يا إخوان، لا تتجلى القضيتان عنده سواسية. فإن الإنسان مهما كان بسيطا لا تتجلى القضيتان عنده سواسية. كيف يعني يضيفوا العبارة؟ بل كل له وصفه من الحسن أو القبح. بل كل له وصفه من الحسن أو القبح. ولو سوى بينهما، حطوا نقطتين بعد بينهما، ولو سوى بينهما يكون ذلك دليلا على عدم كونه إنسانا سويا، وليس قضاؤه لقبح الأول وحسن الثاني لأجل كونه متألما من الظلم أو مسرورا من العدل، بل يقضي بهما مع غض النظر عن صلتهما بحياته. واضح يا إخوان؟ نظرية المحقق اللاهيجي. ثم إن أول من نفض الغبار عن وجه الحقيقة هو العلامة المحقق الشيخ عبد الرزاق اللاهيجي، المتوفى سنة 1072 هجري، في رسالته المسماة سرمايي إيمان، يعني رأس مال الإيمان، مش هيك؟ رأس مال الإيمان. وهو أيضا كلمة بالفارسي يا أخوان، وهو أيضا اللاهيجي صاحب كتاب شوارق الإلهام. صاحب كتاب شوارق الإلهام يقول: فإنه ذهب إلى ما حققناه وأقمنا برهانه وقال: ما هذا تعريبه؟ لأنه هو بالفارسي فتم تعريبه هكذا يقول: الحق أن حسن العدل والصدق، يعني حسن الصدق، وقبح الظلم والكذب، وقبح الكذب أمر ضروري، والعقل في المقام غني عن حكم الشارع. فإن قلت إن الحكماء، طبعا هذا ما بيجي رد على كلام الشيخ المظفر أيضا، واضح يا إخوان؟ فإن قلت إن الحكماء جعلوا حسن العدل وقبح الظلم من المقبولات التي هي من مواد القياس الجدلي، واتفاقهم عليهما، حسن العدل وقبح الظلم، لأجل كون الأول، من هو الأول؟ حسن العدل محصلا للمصالح النوعية، والثاني يعني ولأجل كون الثاني، من هو الثاني؟ قبح الظلم، مستلزما لمفاسدها. ومع ذلك كيف يمكن أن يعدى من القضايا البديهية أو الضرورية التي هي من شعب اليقينيات؟ أجاب المحقق اللهيجي، قلت: ضرورية القضيتين وغناء العقل في مقام إصدار الحكم عن التأمل والتروي، يعني غناء العقل عن التأمل، يعني العقل شو اسمه، يعني غني عن التأمل والتروي، هكذا واضح يا إخوان؟ ضرورية القضيتين وغناء العقل في مقام إصدار الحكم عن التأمل والتروي بمرحلة، حط فاصل، يعد إنكاره مكابرة. هذا رد على الشيخ المظفر أيضا يا إخوانها، واضح؟ وتعليل الحسن والقبح بوجود المصالح والمفاسد العامة لا ينافي كونهما من الأحكام الضرورية البديهية الغنية عن التعليل، وذلك لأنه لا مانع من أن تعد قضية من اليقينيات باعتبار، ومن المقبولات العامة باعتبار آخر. هنا تكمن الشبهة يا إخوان، هكذا يقول محقق اللاهيجي وغيره ممن التزم. يقول: قلت ضرورية القضيتين وغناء العقل في مقام إصدار الحكم عن التأمل والتروي بمرحلة يعد إنكاره مكابرة، وتعديل الحسن والقبح بوجود المصالح والمفاسد العامة ما في مانع، هذا لا ينافي كونهما الحسن والقبح في في قبح الظلم وحسن العدل من الأحكام الضرورية البديهية الغنية عن التعليل، وذلك لأنه لا مانع من أن تعد قضية من اليقينيات باعتبار، ومن المقبولات العامة باعتبار آخر، ويكون من مبادئ البرهان من جهة، ومبادئ الجدل من جهة أخرى. مبادئ البرهان من جهة، اكتبوا فوق يا إخوان، مبادئ البرهان القضايا الأوليات هي العمدة في مبادئ البرهان. ولما قال ومبادئ الجدل من جهة أخرى، ضيفوا العبارة، إن مبادئ الجدل خلوا بين هلالين لوضوح سبب حصول الشهرة لدى الجمهور، بين هلالين لوضوح سبب حصول الشهرة لدى الجمهور، هذا بين هلالين، إن مبادئ الجدل الأولية يا إخوان، ليش قال الأولية؟ هو أشار وأوضح الأمر في منطقه الشيخ المظفر رحمه الله المصنف، انه الاوليه ليش عبر عنها الاوليه؟ يعني لو يستحسن عباره الاوليه خلوها قبل ما بين الهلالين، يعني بصير إن مبادئ الجدل الأولية. ليش أولية؟ لوضوح سبب حصول الشهرة لدى الجمهور. إن مبادئ الجدل الأولية بين هلالين لوضوح سبب حصول الشهرة لدى الجمهور التي تعتمد عليها صناعة الجدل هي المشهورات والمسلمات، هي المشهورات والمسلمات. والمشهورات مبادئ مشتركة بالنسبة إلى السائل والمجيب. والمشهورات مبادئ مشتركة بالنسبة إلى السائل والمجيب. والمسلمات مختصة بالسائل. والمسلمات مختصة بالسائل. طبعا تفصيل ذلك في صناعة الجدل، لكن هذا ما يهمنا فقط. فإذا يقول المحقق اللاهيجي لا، لأنه لا مانع من أن تعد قضية من اليقينيات باعتبار ومن المقبولات العامة باعتبار آخر، ويكون من مبادئ البرهان من جهة ومبادئ الجدل من جهة أخرى، حتى أن كونهما مقبولين للغاية ليس لاستلزامهما المصلحة أو المفسدة، بل لقضاء. هذا حط سطر تحت يا أخوان، إنه حتى أن كونهما مقبولين للغاية ليس لاستلزامهما المصلحة أو المفسدة، بل لقضاء الفطرة بهما مع قطع النظر عن المصالح والمفاسد، وربما لا يعرفون المصالح والمفاسد. واضح يا أخوان؟ فتكون حينئذ هاتان القضيتان ماذا من القضايا الفطرية أوليا بديهية. واضح يا أخوان؟ هذا أيضا رد على المصنف رحمه الله. بعد ذلك يقول شيخنا الأستاذ: ومما وقف على حقيقة الحال هو الحكيم السبزواري في شرح الأسماء الحسنى، فقال: إن الحق هو عقلية الحسن والقبح للعلم الضروري باستحقاق المدح على العدل والإحسان والذم على الظلم والعدوان. وهذا العلم، حط الصفر، وهذا العلم حاصل للكل، وإن لم يتبين بدين، ولهذا يحكم به منكرو الشرائع أيضا كالبراهمة. البراهمة منهم يا إخوان؟ البراهمة لا يدينون بشريعة، البراهمة لا يدينون بشريعة فضلا عن الاعتقاد بالثواب والعقاب في الآخرة. هو لا يؤمنون لا بشريعة ولا يعتقدون بثواب وعقاب في الآخرة. البراهمة لا يدينون بشريعة فضلا عن الاعتقاد بالثواب والعقاب في الآخرة. قيل سموا بذلك، يعني براهمة، خدوا بين هلالين، قيل سموا بذلك يعني براهمة لانتسابهم إلى رجل يقال له براهم، لانتسابهم إلى رجل يقال له براهم وقد مهد لهم، هذا براهم اللعين، قد مهد لهم نفي النبوات أصلا، وقد مهد لهم نفي النبوات أصلا. فإذا، وأيضا إن العلم بحسن ما حسنه الشارع، أو قبح ما قبحه الشارع. فإذا إن العلم بحسن ما حسنه الشارع أو قبح ما قبحه يتوقف على ماذا؟ على أن الكذب قبيح لا يصدر عنه. هذا الآن رد على الأشاعرة الكذبية، على أن الكذب قبيح لا يصدر عنه، وذلك إما بالعقل والتقدير، يعني والفرض، هذه دقيقة شوي العبارة، والتقدير يعني الفرض، وذلك إذن إما العلم بحسن ما حسنه الشارع أو قبح ما قبحه يتوقف على أن الكذب قبيح لا يصدر عنه، عن الشارع، وذلك إما بالعقل والتقدير يعني الفرض أنه معزول. ضيفوا العبارة والتقدير أنه معزول، أي والتقدير أن العقل معزول عن الحكم، والتقدير أنه معزول يعني الفرض أن العقل معزول عن الحكم، عن الحكم. بعد ذلك أو ضيفوا الألف، أو بالشرع، إما بالعقل الفرض ماذا؟ أن العقل معزول عن الحكم، أو بالشرع فيدور. كيف فيدور؟ هيك يكتبوا الدور. في أحد يفسر لي الدور؟ بدي تطبقوا هون، طبقوا لي يا أخي.
الشرع هو الذي قال أن الحسن حسن والقبيح قبيح، وهو نشر عليه حكم به، لأن الشرع قال بالحسن الحسن والقبيح القبيح حكم به.
حكم به مين؟
هو الشرع نفسه، هو الذي جاء به، هو الذي حكم به.
تفضل.
الشرع يرد العقل، وتحكم الشرع من خلال العقل.
متوقف يا عبد الله. والفرض.
هلا اخوان اقول انه يعني ممكن
نعم
معتمد على السلام
أحسن، فهذا متوقف حالها وهذا متوقف حالها. فاكتبوا توجيه الدور. إن الجزم بصدق الشارع، بسرعة شوية يا أخوان، إن الجزم بصدق الشارع في إخباره وعدم كذبه، إن الجزم بصدق الشارع في إخباره وعدم كذبه متوقف على ماذا؟ متوقف على إدراك العقل، متوقف على إدراك العقل قبح الكذب، قبح الكذب، وإدراك العقل، وإدراك العقل قبح الكذب متوقف على الجزم بصدق الشارع، متوقف على الجزم بصدق الشارع في إخباره وعدم كذبه، في إخباره وعدم كذبه. فإذا أظن هذا واضح. ثم قال: وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضية القائلة بأن العدل حسن والظلم قبيح، لأن الحكماء جعلوهما من المقبولات العامة التي هي مادة الجدل، فجعلهما من الضروريات التي هي مادة البرهان غير مسموع. ثم أجاب وقال: إن ضرورية هذه الأحكام، هذا كما رد على المصنف، بمرتبة لا تقبل الإنكار، بل الحكم ببداهتها أيضا بديهي، إلى أن قال إن القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات والمقبولات من جهتين، هي ضرورية من جهة ومن المشهورات من جهة ماذا، أو من المقبولات من جهة أخرى. واضح؟ تقدم تفصيله. فيمكن اعتبارها، اعتبار القضية الواحدة في البرهان والجدل باعتبارين. هذا ما ذكره الحكيم السرزواري رحمه الله. بعد ذلك يقول شيخنا الأستاذ: ولم نقف على كلام لغيرهما يدعم كون التحسين والتقبيح أمرا بديهيا ويرفض كونهما من المشهورات المحضة. واضح؟ هذا كل ما تقدم رد على المصنف الشيخ المظفر رحمه الله. إلى هنا واضح إن شاء الله. خلينا نشوف كلام المحقق الأصفهاني تلميذ صاحب الكفاية وأستاذ الشيخ المظفر. الشيخ الأصفهاني هو الشيخ، اكتبوا، محمد حسين الأصفهاني، شيخ الأصفهاني، محقق الأصفهاني، صاحب نهاية الدراية شرح الكفاية، شيخ محمد حسين الأصفهاني تلميذ صاحب الكفاية رحمه الله. ترى في هو وعم يكتب شرح الكفاية في مقدار معتد به من الشرح، وكان صاحب الكفاية ما زال على قيد الحياة، فيقول حفظه الله ودام ظله. عرفتوا كيف؟ خلوا ببالكم اسم المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني يقول: شيخنا الأستاذ تأثر بكلام الشيخ الرئيس، فقد بسط الكلام في تشييد مقاصده، وقال: إن وصف الفعل بالحسن والقبح يكون لأجل أحد أمرين. الأول: إذا أساء إنسان إلى غيره فإنه بمقتضى ورود ما ينافره عليه وتألمه منه ينقدح في نفسه الداعي إلى الانتقام منه والتشفي، الداعي إلى الانتقام منه والتشفي من الغير الحاصل لسببه. هي الحاصل لسببه، هكذا العبارة اكتبوا، يعني لسبب ورود ما ينافر عليه، بسبب ورود ما ينافر عليه وتألمه منه. توضحت عبارة عليه، يعني هذا الذي ينافر قد ورد ماذا عليه، فلسبب ورود ما ينافر عليه وتألمه منه والتشفي من الغيظ الحاصل لسببه بذمه. بذمه يا إخوان هذا بيان كيفية الانتقام والتشفي. بذمه اكتبوا يا إخوان هذا بيان كيفية الانتقام والتشفي. فإذا أساء إنسان إلى غيره فإنه بمقتضى ورود ما ينافره عليه، على هذا الإنسان، وتألمه منه ينقدح في نفسه الداعي إلى الانتقام منه والتشفي من الغيظ الحاصل لسببه بذمه وعقوبته. واضح؟ فالسببية للذم هنا واقعية، وسلسلة العلل والمعلولات مترتبة واقعا. هون ما فيش. الثاني: فيما إذا كان الغرض من الحكم بالمدح والذم حفظ النظام وبقاء النوع بلحاظ اشتمال العدل والإحسان على المصلحة العامة والظلم والعدوان على المفسدة العامة، فتلك المصلحة العامة تدعو إلى شفتوا تلك المصلحة العامة شو بتعمل؟ تدعو إلى الحكم بمدح فاعل ما يشتمل عليها، وتلك المفسدة تدعو إلى الحكم بذم فاعل ما يشتمل عليها. شوفوا كيف عم بنافي ما تقدم من الكلام. نعم ما سمعت. لا 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 لذلك هي قبيحة. مش بنحو حصن العدل وقبح الظلم وما هو من مصادقي وما هو من مصادقي إمام. لا هذه لا بما الخلاف هذا هل مبنيات هو ما عندهم. لا لا أصحاب المبنى الأول متفقون مع أصحاب المبنى الثاني إنه هذا حسن الظلم عفوا العدل حسن والظلم قبيح. هذا ما في مشكلة. يبقى التخريج عندهم الاختلاف في التخريج. هذا أصحاب المبنى الثاني اللي اتبعهم الشيخ المظفر رحمه الله تطلع بالنتيجة بعقلية مش عقلي. على كل حال الثاني فيما إذا كان الغرض من الحكم بالمدح والذم حفظ النظام وبقاء النوع بلحاظ اشتمال العدل والإحسان على المصلحة العامة والظلم والعدوان على المفسدة العامة، فتلك المصلحة العامة تدعو إلى الحكم بمدح فاعل ما يشتمل عليها، وتلك المفسدة تدعو إلى الحكم بذم فاعل ما يشتمل عليها، فيكون هذا التحسين والتقبيح من العقلاء موجبا لانحفاظ النظام يعني لحفظ النظام ورادعا عن الإخلال به. ما يناسب يقول ما يناسب الحكم العقلائي، هذا كلام مين؟ محقق الأصفهاني رحمه الله. ما يناسب الحكم العقلائي الذي تصح نسبته إلى الشارع بما هو رئيس العقلاء. بما هو ماذا؟ رئيس العقلاء الشارع هو القسم الثاني دون الأول. كل أول في انتقام تشفي كذا هذا شيلوه على جنب. الكلام الثاني يقول ما يناسب الحكم العقلائي الذي تصح نسبته إلى الشارع بما هو رئيس العقلاء هو القسم الثاني دون الأول الذي لا يناسب الشارع بل لا يناسب العقلاء بما هم عقلاء، وهو الذي يصح التعبير عنه بالتأديبات أو التأديبيات الصلاحية. شيخنا الأستاذ أورد عليه بقوله يلاحظ عليه أن حصر ملاك التحسين والتقبيح العقليين بالأمرين غير تام. لا بل هناك ملاكان آخران أوضحنا حالهما فيما مضى. سأذكر رقم الصفحة إن شاء الله. أول هذين الملاكين كون الحكم من الأحكام الواضحة للعقل العملي. ثانيهما أنه إذا كان الفعل ملائما للفطرة والجانب المثالي منه أو منافرا من غير نظر إلى كونه محصلا للغرض الشخصي كالتشفي والانتقام أو المصلحة النوعية كبقاء النظام وعدمه فيوصف بالحسن أو القبح بمجرد التوجه إلى الموضوع. واضح يا إخوان؟ فهو أول فطري بديهي. فلاحظ ما مر، لاحظ ما مر، اكتبوا عندكم صفحة 12 الفقرة الثالثة ألف وباء. نرجع لصفحة 12 صفحة 12 الفقرة الثالثة ألف وباء. طبعا بتعينوا عندكم انتوا يا إخوان بتعينوا من ألف هلال وبتسكروا الهلال آخر الصفحة أو تدميرها واضح يا اخوان افتكروا تابع صفحة 33 تابع صفحة 33 من هذا الكتاب تابع صفحة 33 من هذا الكتاب عرفتوا كيف تربطوا المطالب يا اخوان مع بعض البعض شو تقدم هذا نعم فقرة هي الألف يعني عزيني هذا هو الألف مش الحل ألف وباء ما هي الألف وباء هلأ عدينا ما تقدم فقرة هذه الأسطر السابقة تقدم حيث قال إن القائلين بالحسن والقبح ذهبوا إلى أنهما يعني الحسن والقبح من الصفات الذاتية تأملوا بالعبارة يا إخوانها من الصفات الذاتية لبعض الأفعال ولا ينفكان عنها أبدا في حال من الأحوال وما هو كذلك لا يمكن أن يعتمد على ملاك خارج عن ذاته ككونه مؤمنا لمصالح النوع أو مهددا لها فإن المقصود من الذات هناك ما يكفي وضع الموضوع في وضع المحمول أو يلازم تصور الموضوع تصور المحمول فجزاء الإحسان بالإحسان حسن وجزاء الإحسان بالسوء قبيح أنا عم رجع ضمائري يا إخواننا ما عم بقرأ فجزاء الإحسان بالإحسان حسن وجزاء الإحسان بالسوء قبيح مطلقا من دون حاجة إلى ملاحظة كونه والله هذا مدعما لبقاء النظام أو هادما له يعني جزاء الإحسان بالسوء هذا مما يهدم النظام جزاء الإحسان بالإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا ماذا هذا مدعم للنظام لا بغض النظر عن ذلك عرفتوا بغض النظر عن ذلك أحسن فلها واقعية ثابتة لها حقيقة ثابتة في عالم الواقع واضح يا إخوان في مقابل مبنى المصنف رحمه الله عم تنجل الأمور إن شاء الله مطلب دقيق بس نحن خطوة خطوة تتوضح المطالب إن شاء الله في غاية الوضوح إن شاء الله فجزاء الإحسان بالإحسان حسن وجزاء الإحسان بالسوء قبيح مطلقا من دون حاجة إلى ملاحظة كونه هلا إذا بتلاحظ هذا فبيصير من جهة أخرى شو يدخل في المقبولات العامة في المشهورات والبائعات لاحظ هيك فبيها ما في مانع فهو يكون ماذا فطري أولي يقيني بديهي من جهة ومن جهة أخرى بملاحظة أنه مثلا مدعم للنظام أنه آدم للنظام بصير شو من المقبولات الذائعات المشهورة واضح تشمينة مطلقا من دون حاجة إلى ملاحظة كونه مدعما لبقاء النظام أو هادما له والعقل يحكم بهما بملاحظة تصور نفس الموضوع بما هو هو وما هو كذلك يتضمن بنفسه الملاك ويكون موجودا في صميمه ولا يستمد من ملاك الخارج أو ولا يستمد من ملاك الخارج واضح؟ بعد باء إن نطاق البحث أعم من فعل الإنسان بل الغاية القصوى للمتكلمين وهذا مطلب مهم الذين هم الأسس لطرح هذه المسألة هو معرفة أفعاله سبحانه وما يجوز له وما لا يجوز في الدنيا والآخرة وما هو كذلك يكون أرفع من أن يكون ملاك اتصال فعله بهما تأمين المصالح النوعية أو تدميرها على كل حال لكن قد يناقش في هذا لأنه يقول إلى ذلك خلنا خير المهم الألف واضح جليها الألف نكمل ما تبقى في الصفحة 33 قال: والذي يدل على ذلك أن الموضوع لا يختص بفعل الإنسان حتى يدور أمره بين كونه محصنا للغرض الشخصي أو النوعي، بل يعم فعله سبحانه الرفيع من هذه الغايات والواقع في قمة الوجود. مثلا والواقع في قمة الوجود مثلا يوصف تأديبه الطفل في الآخرة بكونه قبيحا، وليس هناك عن الانتقام ولا الإخلال بالنظام حديث ولا خبر. واضح؟ والذي أوقعه فيما أوقعه للمحقق الأصفهاني. ترى يا إخوان نحن يكفينا جزء واحد حتى نخرم القاعدة. إيه يعني نحن يكفينا جزء واحد.
نفس الشيء هو
والذي أوقعه. لا طرف الآخر بعد عد من المشهورات التي ليس وراءها شيء إلا تطابق آراء العقلاء وحكمه. على كل حال والذي أوقعه فيما أوقعه. ما سمعت. هذا مش يعني مش بالضروري. مش بالضروري. فمن هنا يأتي إنه قد قضية واحدة تكون يقينيتان من جهة أو باعتبار، ومن جهة أخرى تكون هذا يكفينا انتهى. نحن هذا يكفينا. واضح؟ حينئذ لما تلتزم بهيك فيكون للحصن صفة الحصن صفة القبح إلها ماذا؟ لا إنها واقعية، إنها حقيقية، إنها واقعية ثابتة في عالم الواقع قبل خلق العقلاء وقبل وجود العقلاء فضلا عن حكمه. واضح يا إخوان؟ هذا يكفينا يا شيخ. يقول والذي أوقعه، يعني أوقع مين؟ المحقق الأصفهاني فيما أوقعه هو اقتفاؤه، يعني اتباعه، اقتفاؤه أثر الشيخ الرئيس وجعله مسألة الحسن والقبح من المشهورات التي لا واقع لها له، التي لا واقع له أو لا واقع لها، لا واقع لها أفضل، إلا اعتراف العامة، ولم يجد وجها لاعتراف العامة بهما كيف سوى كون العدل من أسباب بقاء النظام الإنساني، والعدل من منافياته، عفوا، سوى كون العدل من أسباب بقاء النظام الإنساني والظلم من منافياته. شيك تكون عبارة نعم. سوى كون العدل من أسباب بقاء النظام الإنساني والظلم من منافياته. ولا محيص للمتكلم الإسلامي ولا الفقيه الأصولي في تصحيح ما بني على حرق بني، في تصحيح ما بني على ذلك الأصل من الأحكام والأصول من سلوك ما سلكناه، وإلا ينهدم كل ما بني حقه، وإلا ينهدم كل ما بني. بعد ذلك يقول: ثم إن شيخنا المظفر رحمه الله تبع ما ذكره المحيي، يعني تبع أستاذه، تبع ما ذكره شيخه الأستاذ، في فوق عبارة تبع ما ذكره شيخه الأستاذ المحقق الأصفهاني بحماس، وقال: وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، وهي من قسم القضايا المشهورات في زيادة من عندكم، التي هي قسم برأسها في مقابل القضايا الضروريات، فهذه القضايا المشهورة والتي هي قسم دراسيها في مقابل ماذا؟ القضايا الضروريات. فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات إلى أنقاض. ومن هنا يتضح أن العدلية إذا قالوا بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة، فكلام الشيخ المظفر رحمة الله عليه اللي قرأنا البارحة، والقضايا رحمكم الله والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. دكتور خطأ مطبعي. والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، أي إن واقعها ذلك إلى آخره. فنرى بأن المصنف رحمه الله تبع في ذلك أستاذه المحقق الأصفهاني الذي تبع ماذا؟ الشيخ الرئيس، واختفى أثره في ذلك أيضا. تتمة الكلام يكفي إن شاء الله تعالى، والحمد لله.